كذلك جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا. تعلمون ما نزل بالمؤمنين من حاجة؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. ولما حصل للمؤمنين من غنى أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم على الادخار. فالأمر فادخروا هل هو سنة؟ لا، ليس بسنة وليس بواجب، إنما هو للإباحة، لأنه جاء بعد الحضر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا. الانتباذ طريقة في تحضير الأشربة المباحة، وكانت العرب تنتبذ النبذ الإلقاء، يلقي التمر أو الزبيب أو الأقط في الماء ليطيب الشرب. وقد نهي عن الانتباذ بالدبة والانتباذ بالمقير، لأن التخمر يسرع إلى الأشربة في هذه الأواني. ونهي عن الانتباذ مطلقا، وهذا بعد تحريم الخمر. ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الانتباذ ونهاهم عن شرب المسكر، وهي طريقة تحضير أشربة معروفة عند العرب، طريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء الذي نبذ فيه التمر، ويشرب من القربة 3 أيام، ثم بعد ذلك يرمى باقي الشراب احترازا من أن يصل إلى درجة التخمر، فإن المسكر حرام والانتباذ مباح. فهل الأمر هنا بالانتباذ؟ إنما ورد على طريق الإباحة. أيضا على نفس النسق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام، ثم أمر بالزيارة، فهل الأمر في هذا الحديث على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ على الإباحة، لكن ورود أدلة أخرى تدل على زيارة القبور على استحبابها من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن التعليل في روايات الحديث، ومن التعليل صارت الزيارة مستحبة لا لمجرد هذا الحديث، فإنه لو لم يرد في الشريعة إلا هذا الحديث لجرى على القاعدة بأن الأمر بعد الحظر على الإباحة، لكن توافرت السنة القولية والفعلية على استحباب زيارة القبور. لماذا؟ للتذكير وللدعاء لهم والسلام عليهم. فالسلام على أهل المقابر لمن مر بهم، وتذكر الإنسان مصيره وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام وما هو من جملة المقبورين، فإن هذا يردعه عن معصية ربه ويكون سببا لطاعة مولاه سبحانه وتعالى. إذن هذا نوع من الأنواع التي ورد فيها الأمر الذي لا يراد به الوجوب ولا الاستحباب، إنما يراد به الإباحة، إذ ليس كل أمر وارد يراد به الوجوب، بل ينظر هل له صارف أو ليس له صارف. أيضا من المعاني الإرشاد، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا، أشهدوا أمر، أليس كذلك؟ فهل يجب الإشهاد عند البيع؟ فلا تشتري شيء قل ثمنه أو غلى ثمنه إلا بشهود. ونحن نرى الناس يشترون في صباحهم ومسائهم ولا يطلب الشهادة إلا عند أمور يخشوا من الآثار التي ربما عادت إليهم، لكن في سائر معاملاتهم وخصوصا ما قل ثمنه يتعاملون بلا شهود. فهل خالفوا الأمر؟ الجواب لا، لم يخالفوا، لأن الأمر في هذه الآية إنما قصد به الإرشاد إلى ما يحفظ المصالح. لكن نجدهم في بيع العقارات، في المداينات، في بيع السيارات يشهدوا، بل وربما لم يكتفوا بالشهادة بل يثبت الأمر عند ولاة الأمر بأوراق رسمية، وهذا حسب الحاجة وحسب متطلبات الزمن الذي يعيش الناس فيه. لكن أصل الشهادة ليست بواجبة، إذ يتعامل الإنسان مع صاحب البقالة بما سهل ثمنه وسرع أكله وصرفه بلا شهود. إذن هذا الأمر قصد به الإرشاد. أيضا من المعاني التأديب، تأديب كقوله عليه الصلاة والسلام للغلام كل مما يليك، كل مما يليك، أمر. هذا الأمر هل يجب؟ فنرى كثير من الناس في أكلهم، ربما لم يأكل إنسان قصصا مما يليه، ينتقي التمر من الوسط أو من أطراف الإناء، وكذا ينتقي الفاكهة، وهذا أمر لا نكارة فيه، مع أن فيه مخالف لهذا الأمر الكريم. فهل يأثم الناس على فعلهم هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مما يليك. ما بينما نرى أنهم يلتزم هذا في الأطعمة السائلة، في الأطعمة يأكل الإنسان مما يليه، لكن لا على سبيل الالتزام في كل أنواع الأطعمة، أليس كذلك؟ فهذه المخالفة هل تعتبر من الإثم أو من الأمر المباح؟ قالوا إن هذا بالتأدي، أمر وجه لغلام كان يعبث في الأكل، فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن يأكل مما يليه، فلو أكل الإنسان مما لا يليه فإن هذا أمر متروك لطبيعة الناس، والناس يفرقون فيما يحصل الأكل فيه مما يلي الإنسان، ويفرقون بين ما يجوز التجاوز، أليس كذلك؟ فإن هناك ما يفرق الناس به بين الأطعمة، فتجد ربما عيب على الشخص إذا أكل مما لا يليه، أليس كذلك؟ ولا يعيب عليه في أطعمة، إذن يعيب عليه في أطعمة ولا يعيب عليه في أخرى، مع أن الحديث عام يشمل الأحوال كلها. ما سبب هذا التفريق؟ سببه أن الحديث ورد للتأديب لا لوجوب الامتثال، والناس يتأدب بعضهم مع بعض ويلتزم بعضهم مع بعض الأدب، فلما فرق الناس في الأكل فالتزموا الأكل لأكل مما يليه، وجعلوا مخالفة ذلك عيب في نوع أنواع من الأطعمة، وأجازوا وتوسعوا في ذلك بأنواع أخرى، لا يعد هذا معصية ولا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأمر صدر للتأديب. قال النوع الخامس التهديد، يرد أمر بصيغة الأمر للتهديد، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا، هل هذا إباحة بعمل كل ما طاب للإنسان أن يعمله؟ لا، ليس فيه إباحة ولا فيه أمر، بل فيه تهديد ووعيد وزجر، وأن العاصي سيحاسب، وإن رأى أن المدة طويلة فهي قصيرة، إذن هذا على سبيل التهديد والوعيد وعلى سبيل الردع والزجر، مع أنه ورد بصيغة افعل اعملوا. أيضا يرد الأمر للتسوية بين أمرين، اصبروا أو لا تصبروا، تصبر أو لا تصبر ليس لك من الأمر خيارة، فإن صبرت فلك الرضا، وإن جزئت فلك الغضب والحسرة. إذن هذا نوع من أنواع التي يرد فيها الأمر وهي التسوية. أيضا من تلك المعاني الإهانة كقول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. ماذا يذوق؟ الذوق للأمور المحبوبة، أليس كذلك؟ لكن هنا أريد الإهانة والإذلال، وهو ورد بصيغة افعل. أيضا يأتي بمعنى الاحتقار كقول الله تعالى فاقض ما أنت قاض. السحرة الذين آمنوا مع موسى عليه السلام وهددوا بماذا؟ بأنواع وصنوف من العذاب. هذا التهديد والوعيد لم يؤثر في نفوس المؤمنين الذين آمنوا مع موسى، فقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض. هل لهذا الشخص أن يأمر من هو أعلى منه درجة في الدنيا؟ فإن الملك والحكم لمن؟ لفرعون. فقالوا له فاقض ما أنت قاض، يعني لا يريد أن يأمروه أن يفعل، بل إن هذا الفعل أمر غير محبب للنفوس جبلة، لكن طبيعة إيمانهم جعلتهم يقولوا فاقض ما أنت قاض. على أي سبيل؟ على سبيل الاحتقار لفرعون، لا على سبيل أنهم يأمروه ابتداء ويطلبوا منه فعل ذلك. أيضا يأتي الأمر ويراد به الامتنان كقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هل يجب على الإنسان أن يتتبع الطيبات التي أوجدها الله لبني الإنسان فيأكل منها تدينا وامتثالا للأمر، أو الأكل متروك له وأن هذا من باب تفضل الله على عباده؟ فلو رأى الإنسان أنواع الفواكه فقال أنا أشتريها لآكل أطيب ما أجد لأن الله أمرني بذلك، نقول لم تفهم الخطاب في القرآن، لم تفهم الخطاب في القرآن، فإن هذا لا على سبيل الوجوب وليس أمر على سبيل الاستحباب، إنما هو على سبيل الامتنان من الله على عباده أن الله خلق لنا طيبات وأباح لنا أكلها ويسره لنا ويسر لنا ذلك، فامتن الله علينا لنشكره سبحانه وتعالى، وهذا من باب الامتنان إظهار فضل الله على عباده. كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا أمر بصيغة افعل وليس بواجب. إذن يأتي الأمر لا على الأمر إنما على الامتنان، كما في هذه الآية الكريمة. أيضا يأتي بمعنى الإكرام، يأتي الأمر بمعنى الإكرام: ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها أي ادخلوا الجنة بسلام آمنين، هذا إكرام من الله لعباده الصالحين، يدخل الجنة بسلام وهم في أمن، فهذا من باب الإكرام للمتقين. أسأل الله أن نكون وإياكم منهم. يأتي أيضا الأمر بما التعجيز، كقول الله تعالى: فأتوا بصورة من مثله. فأتوا بصورة، أمر لا يراد في هذا الأمر حقيقة الأمر، لأنهم لن يستطيعوا، فالتكليف بغير المستطاع أريد به التعجيز، إظهار عجزهم، إظهار ضعفهم، إهانة لهم حينما هموا بمعارضة القرآن أو طعنوا في القرآن. فأمروا أن يأتوا وليسوا بمستطيعين. إذن هذا أمر يراد به التعجيز. أيضا يأتي الأمر بمعنى الدعاء، كقول الله تعالى: اغفر لنا. أمر من العبد ليس بأمر، إنما المراد به الدعاء، لأنه من الأدنى إلى الأعلى، ولا أحد يجرؤ أن يأمر ربه بل يدعو ربه. إذن جاء على صفة الأمر وليس المراد به الأمر، إنما المراد به الدعاء، لأنه ليس على صفة الاستعلاء بل من الأدنى إلى الأعلى. أيضا يأتي الأمر ويراد به التكوين، كقول الله تعالى: كونوا قردة خاسئين. هم لا يكونون أنفسهم، بل الله الذي يكون سبحانه وتعالى. إذن كونوا أمر تكوين، كونوا فكانوا، إذن ليس أمر من أجل أن يفعلوا أنفسهم قردة، فهم لا يملكون ذلك، بل تغيير الخلق يملكه من خلق سبحانه وتعالى، والمخلوق لا يغير نفسه، بل المخلوق مربوب، والرب سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء. فكون المخلوق يؤمر بأن يخلق نفسه ويكون نفسه، هذا لا يراد به الأمر، إنما يراد به كونوا أي فكانوا. إذن يقال يراد به ويقال المراد به التكوين، أي أمر بتغير الخلقة، كونوا فكانوا بقدرة الرب سبحانه وتعالى، لم يكونوا أنفسهم، ولا يستطيع الإنسان أن يغير نفسه، بل الخالق سبحانه وتعالى هو القادر على ذلك. إذن سمي هذا الأمر التكوين، يعني أمر تغيير الخلقة. أمروا أن يتغيروا فتغيروا، لم يغيروا أنفسهم، إنما الذي غيره وتصرف فيهم وجعلهم قردة وخنازير هو الذي خلقهم أول مرة. تعالى الله في ملكه. أيضا يأتي الأمر ويراد به التمني، التمني، يتمنى الإنسان كمن يخاطب جماد، يتمنى الإنسان شيء يتعذر حصوله. وضربوا لهذا مثال وقالوا كقول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. انجلي أمر، هل الليل يمكن ينجلي بنفسه أو يتمنى الإنجلاء؟ يتمنى ذلك. إذن هذه معاني 14 معنى جاءت لصيغة افعل، لصيغة افعل، ولا يراد منها الوجوب إلا على صفة، على نوع واحد بشروط ثلاثة، وهي أن يكون هذا بصيغة افعل ومن جهة الاستعلاء، وأن يخلو من الصارف. وأما باقي الأوامر وعددها 13 فهي لا تدل على الوجوب، بل لها معان سمعتموها. إذن إذا وقفنا على أمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقول بأن كل أمر في الكتاب والسنة يراد به الوجوب، بل لا بد من تحديد دلالته ومعرفة المراد منه. هل أريد منه الامتثال والوجوب أو معنى من المعاني التي سمعتموها؟ إذن على طالب العلم إذا نظر في أحاديث الأحكام وآيات الأحكام أن يميز الأمر المراد به الوجوب من الأمر الذي لا يراد به الوجوب كالتأديب والإباحة وغير ذلك من أنواع الأوامر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التحلق يوم الجمعة، فما درجة هذا الحديث، وهل النهي يقتضي التحريم، وجزاكم الله خير؟
المراد بالتحلق الاجتماع قبل صلاة الجمعة، لأجل ألا يكون في الجمعة أكثر من خطبة، ولا يتشبه الناس بصلاة الجمعة. هذا هو المراد بالنهي عن التحلق. أما إقامة الدروس بعد صلاة الجمعة كالمواعظ في المساجد والدروس التي تعقد، فهذا أمر جائز وعليه فتوى المشايخ وفقهم الله.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: أين يقف الذي يريد أن يصلي على الميت بعد الدفن؟ هل يجعل القبر خلفه؟
ظاهر أنه يجعل القبر أمامه، لأنه يصلي على ميت وإن كان أسفل منه، لكن يجعل القبر أمامه فيصلي عليه، وهذا الذي عليه عمل الناس، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يرفع الإمام والمأموم يديه في الدعاء أثناء خطبة الجمعة؟
الإمام يرفعها عند الدعاء في الاستغاثة، إذا أراد أن يستغيث فيرفع، أما المأموم فلا يرفع يديه فيما أعرف، لأن رفع اليدين إنما هو في مواضع معينة، خصوصا في الأدعية المؤقتة، أما الدعاء المطلق كأن يدعو ربه الإنسان في أي وقت من الأوقات، فإن الدعاء المطلق يستحب في رفع الأيدي، أما الدعاء المشروع المحدد كداخل الصلوات وخطبة الجمعة وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يرفع ترفع الأيدي إلا حين ورد النص، كالرفع في صلاة الوتر مع الإمام في التراويح، فيرفع المأموم يده لأنه ورد في ذلك، والله أعلم. هذا الأخ ذكرني بما وعدت بالأمس، يقول: أنكم ذكرتم سوف تبسطون الكلام حول مسألة صلاة المغتربين ولم تذكروها في هذا اليوم، ووضع علامة استفهام. أقول: أنا لم أنسى ما وعدتكم به، لكن طال الحديث ورأيت استكمال الكلام في مسألة الأمر، لأن مسألة هامة، وبقي أيضا من الدروس درس واحد، ولعلنا نستأذنكم اليوم لأن الوقت لا يكفي الباقي، لكن إن شاء الله يكون الحديث غدا، لأن الموضوع يحتاج شيء من البسط، وإلا فقد هيأت نفسي للكلام حول هذا الموضوع، لكن كما سمعتم لقد در طال الكلام حول الأمر، فأعتذركم وأستأذنكم في تأجيل ما وعدنا به اليوم إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأمر للتأديب يدل على أن الأمر هنا للاستحباب أم للإباحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالأمر إذا أريد به التأديب فلا يدل على الاستحباب، إنما هو للتأديب، أي أن الأمر الذي اقتضى نهي عن فعل شيء أدب عن ذلك الفعل، والتأديب يعني أن المؤدب قد خالف ووقع فيما ينبغي أن يؤدب عليه، هذا هو معنى التأديب، وهو يدل على أن ما أدب به من أمر وما أدب عنه من فعل وما طلب أن ينتهي عن ذلك الفعل، وأن يفعل ما هو الحسن. فالأمر على ظاهره للتأديب، وإن كان قصد السائل في نقل ذاك المؤدب من فعله الأول إلى فعله الثاني، هل الفعل الثاني الذي نقل إليه فإنه إنما ينقل إلى أمر حسن وينهى عن أمر مكروه اقتضى الأمر بالتأديب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل تصلى تحية المسجد في مصلى العيد؟
مصلى العيد إن كان خارج المساجد فلا تصلى، لأن صلاة العيد ليس لها صلاة، لا يستحب لصلاة العيد صلاة، ليست صلاة العيد من الصلوات التي لها رواتب، فالرواتب إنما هي للصلوات المفروضة كالفجر والظهر والمغرب والعشاء، إما قبلية أو بعدية أو قبلية وبعدية، أما صلاة العيد فليس لها راتبة، والمكان لا يستحب، أعني مسجد العيد أو مصلى العيد، لا يستحب لمن دخله أن يصلي فيه، لأن تلك هي تحية للمساجد التي بنيت للصلوات الخمس الفرضية. إذن صلاة العيد ليس لها صلاة، لا لها ولا للمكان الذي تصلى فيه. أما إن صليت صلاة العيد في المساجد المبنية للفروض الخمسة فإنها تصلى لا على أنها راتبة عيد، لكن على أنها تحية مسجد الفرائض، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا يقول رجل فاتته صلاة العصر ولم يتذكرها إلا وهو في صلاة المغرب مع جماعة، فهل يغير نيته في الصلاة أم ماذا يفعل؟
لا يغير النية، بل يتم الصلاة التي هو فيها، لأنه دخل فيها فيتمها، فإذا صلى بعد ذلك. أما إن ذكر قبل أن يدخل في صلاة المغرب فيصلي العصر، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن أدخل دار الخلاء وفي جيبي شريط قرآن؟
الأصل ألا تدخل، لأنه ذكر الله، وإن كان لا يقرأ ولا يرى لكنه يسمع عن طريق الآلة، وإن لم يأخذ حكم المصحف من حيث مس الشريط، لكنه له معنى، له حرمة، فإن أمكن ألا تدخل فيه فهذا أمر مطلوب، والله أعلم.
ويقول أيضا يوجد في بعض العملات الورقية لفظ الجلالة، فهل يجوز لي كذلك أن أدخل به الخلاء؟
الأصل احترام كل ما فيه ذكر الله، فإن لم تخف على عملتك، العملة التي معك، فلا تدخل بها، وإن خفت عليها فنظرا إلى أن المال يخشى عليه، على كل الأصل احترام أسماء الله وآياته، وهذا أمر ينبغي أن نراعيه وأن نحاول أن نتحرز من هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول: مسألة الشرب قائما أو جواز الشرب قائما، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، فهو له تشريع، شرع النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عليه الصلاة والسلام، فهو مأجور عليه الصلاة والسلام حينما فعل، لأن الفعل منه صلى الله عليه وسلم تشريع. وأما سائر الأمة فإن الفعل مكروه، ومقامنا يختلف عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا منزلتنا الدنيا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته العليا، فيكره لنا بينما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك تشريعا وبيانا للأمة، فعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا مررت بين يدي مصلي وهو لم يتخذ سترة وكان بيني وبينه ما يقارب 3 أمتار، فهل آثم بهذا الفعل؟
بالنسبة لاتخاذ السترة أمر مستحب وعليه جماهير الأمة، فإن اتخذ المصلي سترة فالسنة أن يدنو من سترته لأجل ألا يوقع غيره في الحرج، وله أن يمنع المار بينه وبين سترته. فإن لم يتخذ المصلي سترة فليس له حق المنع إطلاقا، من لم يستتر لأن لم يضع سترة أمامه للصلاة فلا يحق له أن يمنع أحدا، وإنما على المار أن يتق الله ولا يمر بين يدي المصلي سواء كان مستترا أو غير مستتر. فإن كان المصلي مستتر له حق المنع والمقاتلة، وإن لم يستتر ليس له حق المنع. وكثير من الناس لا يفرق بين الحالين فيمنع حيث لم يستتر، فقد أساء في صلاته، أساء في صلاته الذي يمنع من يمر بين يديه وهو لم يستتر. والسترة لحماية صلاة المصلي، والمنع له حد محدد، وهو أن يمنع من يمر بين يديه. وتفسير بين يديه أمر مهم لمعرفة الحدود التي يجوز لنا أن نمر من بعدها إن لم يكن ذاك مستتر. ومقدار ما بين يدي المصلي ما يقرب من 3 أذرع لمتوسط الناس طولا، وذلك أن أقصى ما تصل إليه يد المصلي إن كان راكعا أو ساجدا، بمعنى لو مد يده المصلي وهو راكع ما هو الحد الذي تصل إليه يده؟ اليد تصل إلى مقدار معين، هذا هو معنى بين يديه، لا أن المصلي يتحرك من مكانه ويلاحق الناس الذين يمرون أمامه، فله حق المنع ممن يمر بين يديه وبين يديه أي الذين يستطيع أن يمسهم ويمنعهم بيده وهو في مكانه، وأقصى ما يمكن أن تصل إلى يده إذا كان راكعا أو ساجدا، لأن طول الظهر ينضم إلى طول اليد في حال الركوع، أو امتداد البدن في حال السجود، فيقدر بما يقرب من 3 أذرع، وهو ما يقرب من 1.5 متر. فإذا لم يكن المصلي قد استتر فقدر 1.5 متر ثم مر ولا إثم عليك، لأنك لم تمر بين يديه. والحديث لم يرد في النهي عن المرور أمام المصلي فتطلق المسافة، إنما نهي عن المرور بين يديه، وبين اليدين هو المقدار الذي لو مد يده على أي حال كان عليها المصلي مس المار ومنعه، إذ لا يشرع للمصلي أن يتحرك من مكانه ويتقدم من أجل أن يلاحق المارين أمامه، بل يثبت أمامه في مكانه، والناس يقدرون المسافة التي بين يدي المصلي فتحفظ له صلاته، فتحفظ له الصلاة. إذن هو ما يقرب من 1/2 المسافة التي ذكرها السائل، والله أعلم. نعود بعد هذه الإجابة إلى استكمال وذكر بعض القواعد التي تهم الناظر في الأدلة، أدلة الأحكام الفقهية. وسبق أن ذكرت لكم شيء من الحديث في التوفيق بين الأقوال والأفعال المتعارضة، وبينت لكم شيء من ذلك، واليوم سأذكر لكم بإذن الله تعالى قاعدة مهمة، وهي إذا توافقت الأفعال والأقوال. لسنا في معرض حديث عن التعارض، بل التوافق. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما أمر به، بعض الأمر المطلق، فهل فعله عليه الصلاة والسلام لبعض ما أمر به هو تقييد وتحديد، أو هو تأكيد وتوافر السنن على فعل واحد؟ وبالمثال يتضح المقال. فعندنا حديث جاء في صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نازل في ذي الحليفة آخر الليل من الليلة التي بات بها صلى الله عليه وسلم وأحرم في صبيحتها، فقال جبريل عليه السلام راويا عن ربه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئك السلام ويقول: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. هذا الحديث الكريم فيه أمر بالصلاة، صل. والصلاة هنا لم تحدد لا بنفل ولا بفرض، ولا فرض ونفل معا، لأن الحديث حديث مطلق، صل. والصلاة إما أن يقصد بها الفريضة أو النافلة أو الفريضة والنافلة معا، وهذه القسمة ظاهرة لكم، لأن الحديث لم تحدد فيه نوع الصلاة، وكان مجيء جبريل في المعرس، والمعرس هو ما ينزل فيه الإنسان آخر الليل. ونحن نعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة بعد الظهر، وصلى العصر والمغرب والعشاء بذي الحليفة قصرا قاصرا للرباعية قبل مجيء الأمر، أليس كذلك؟ صلى ثلاث صلوات، ثم جاءه الأمر بالصلاة في المكان الذي صلى فيه. صلى في المكان، أمر أن يصلي في مكان هو قد صلى فيه، إذ صلى صلى الله عليه وسلم ثلاث صلوات، فأمر أن يصلي، صلي وقد صلى، صلي أي في المكان في الوادي المبارك، والمراد به وادي ذي الحليفة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يصلي في مكان هو قد صلى فيه يدل على أن الأمر بالصلاة ليس لمجرد المكان، أليس كذلك؟ لأنه قد صلى فيه، وهذا الأمر يدل على إحداث فعل صلي، والصلاة لم تحدد لا بفرض ولا بنفل. ثم أحرم صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، فما المراد بالصلاة وما الحكمة من الأمر بالصلاة؟ هل هو مجرد النزول بالوادي فكل من مر بالوادي عليه له أن يصلي فيه لمجرد المرور؟ هذا يمنع منه أن الأمر جاء بعد إيقاع الصلاة في الوادي، إذ لو كان لمجرد الوادي فيكون ماذا الأمر؟ تكون الصلاة فيه المحدثة المفعولة فيه من صلاة العصر والمغرب والعشاء كافية في ذلك، أليس كذلك؟ إذن القضية لا بد من التأمل في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة، فهل صلاة الفريضة أو الإحرام بعد الفرض يجعل السنة إيقاع الإحرام بعد الفرض للنفل؟ هذا ما يسمى بالتقييد، والتقييد قريب من التخصيص، لكن التقييد إنما عرف بأنه من أوصاف الأقوال، إذ الأصل العمل بالدليلين ما أمكن ذلك. وأما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل فإنه يدل على التأكيد، أي أن الإحرام بعد الفرض سنة، دل عليها الفعل ودل عليها القول، لكن يبقى الإحرام بعد النفل، هل له دليل أو ليس له دليل؟ دلالة الحديث المطلق تدل على أن إحداث الإحرام بعد الفرض أو النفل يحقق الطاعة في الأمر. صل في هذا الوادي المبارك، فإن صلى نافلة وأحرم بعدها فصح له ذلك، وإن أحرم بعد فرض صح، وإن أحرم بعد نفل وفرض قد صح. وليس إذن المراد مجرد الصلاة في الوادي، بل في الوادي من أجل الإحرام. وقد أخطأ بعض أهل العلم حينما قال هذه سنة خاصة بالوادي، فمن مر به فيشرع له الصلاة فيه، بينما الحديث يدل على أن السنة إذا مررت بالوادي وأنت تريد أن تحدث إحراما فتصلي فيه ثم تحرم بعد ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الوادي المبارك بعد الأمر سنة الفجر، لأن الأمر جاء ليلا، وصلاة الفجر وصلاة الظهر، وأحرم بعد هذه الصلوات الثلاث بيقين، لما علم منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر. إذن إحداث الإحرام بعد الفرض سنة، دل عليها الإطلاق الأمر وسنة الفعل، ظاهر لكم هذا؟ إذن تواردت السنن الفعلية والقولية على أن الإحرام بعد الفرض أمر مستحب، وجاءت السنة القولية المطلقة على مشروعية إحداث الإحرام بعد النفل، إذ أن الفعل وهو صلاة الإحرام بعد الفرض لا يقتضي النهي عن الإحرام بعد النفل. لماذا؟ لأنه لا مفهوم للأفعال، إنما المفهوم للأقوال. وبهذا يترجح مذهب جمهور الأئمة الأربعة من استحباب الإحرام بعد صلاة فرضا كانت أو نفلا. لماذا؟ لأن الفرض قد دل عليه الفعل ولا خلاف فيه بين أئمة الإسلام، ويشهد له الأمر لأنه دلالة من دلالات إطلاق الأمر المطلق. وأما النافل فدل عليه الأمر المطلق ولم ينهى عنه الفعل، لأنه لا مفهوم للأفعال، إنما المفهوم للأقوال. إذن هذا توفيق وطريقة جمع بين الأمر الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض دلالته. مثال آخر يوضح القضية، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحديث لم يحدد مدة ولا أياما، فواصل بين العمر، أليس كذلك؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أطلق العمرة إلى العمرة، ليس الفاصل بين العمرتين في الحديث. هل هناك فاصل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يعني إذا فعلت عمرة ثم فعلت عمرة أخرى طال الزمن أو قصر، هما يكفران ما بينهما من الذنوب بلا تحديد أيام. جاء المالكية رحمة الله عليهم وقالوا لا، السنة الاعتمار في السنة مرة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرة واحدة في كل عام، فنقتصر على ما فعله صلى الله عليه وسلم، فكره تكرار العمرة في العام الواحد. ونقول هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض ما أمر به، وفعله للعمرة في كل سنة لا يعني النهي عن الاعتمار في السنة أكثر من مرة، لأنه لا مفهوم للفعل. إذ لما اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر في أربع سنوات، ما نقول بأن الاعتمار أربع مرات في كل عام يدل على النهي عن تكرار العمرة في السنة، بل ما كان به من مشاغل وغير ذلك، وهذا الفعل لا يعني النهي، فتبقى دلالة حديث العمرة إلى العمرة باقية، ويكون الاعتمار في العام مرة واحدة سنة، والزيادة زيادة في السنة، فلا يعني اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ما أمر به النهي عما لم يفعله. وهناك أيضا دليل، مثال آخر، لما صلى الله عليه وسلم قيام الليل، اختلف في الرواية هل صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 15 ركعة، والثابت في الصحيح أنه صلى 13 ركعة كما في حديث ابن عباس في الصحيح. لكن هل صلاة 13 ركعة تعني النهي عن الزيادة؟ فعل، صلى أقصى ما وصلنا إليه من عدد أنه صلى 13 ركعة، فهل صلاة 13 ركعة يعني النهي عن 15 أو 20 أو 21 أو 40 أو النهي عن 30؟ قلنا هذا فعل لبعض ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما شرعه، من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، ومثنى مثنى عند العرب في حال تكرار اللفظ، المثنى مثنى، ما قال اثنتين اثنتين، قال مثنى مثنى كما عند أهل اللغة، يدل على العدد غير المتناهي، ما معنى العدد غير المتناهي؟ أن العدد ليس له حد. صفة صلاة الليل أن تقع مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، وتكرار اللفظة له دلالة عند العرب قد لا ندركها نحن بلغتنا وضعفنا اللغوي، لكن معاجم اللغة ودواوين لغة العرب تنص على أن تكرار هذه الكلمة يراد منها معنى. ما هو المعنى؟ العدد غير المتناهي، العدد غير المتناهي. إذن شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل ليس لها حد بقوله مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. وجاءت الأدلة في الكتاب العزيز، مدح الله الذين يقوم الليل ويكثر من الصلاة ويكثر من الطاعة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذن القليل هو الذي يهجعونه، إذن الكثير الذي يتعبدون به ربهم. فيأتي شخص ويقصر الصلاة على هذا العدد ويجعل الزيادة إن لم تجلب، لا تجلب الأجر، لا بل ربما جلبت الإثم بأن فيها مخالفة، وهذا استدلال يخالف القواعد الأصولية ويخالف الطريقة العلمية التي تتفق عليها النتائج في التوفيق بين الأدلة عموما. إذن بهذه الأمثلة الثلاثة تظهر لكم نتيجة واحدة، نتيجة علمية واضحة. ولذلك تجد أقوال علماء الإسلام لا تضطرب، بل كلها منضبطة على قواعد علمية. إذن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالإطلاق لا يعني منع ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ففعله على السلام لبعض ما دل عليه القول يدل على أن هذا الذي فعله مؤكد، لا منع تلك الزيادة التي دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لعل آخر قاعدة نمر عليها في هذه الدورة المباركة، والقواعد التي ذكرت لا يعني حصر القواعد عليها، لكن الذي يظهر لي أننا بحاجة إلى معرفة مثل هذه القواعد وبقية القواعد، خصوصا لمن رام النظر في أحاديث الأحكام والآيات الدالة على الأحكام حتى تكون الطريقة في النظر طريقة علمية، ويكون الصواب بإذن الله حليف الذين يجتهدون في تعرف على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك منة من الله تعالى تن بها على هذه الأمة، هذه المنة والمنحة الربانية العظيمة، أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ويعفو الله عنه الخطأ. هذه تيسر لنا سبيل الطلب، لكن لا تدعونا للكسل والجرأة على أحكام الشريعة. فإذا بذل الإنسان جهده واجتهد في تحرير المسائل والتمس الطرق التي تعينه بإذن الله تعالى على الوصول للخير، فلا يلزم أن يصيب حكم الله في المسألة، ولا أحد يجرؤ على أن يدعي أن ما يقوله أو يفتي به هو حكم الله، بل حكم المتكلم واجتهاده وما أداه إليه النظر، فإن كان صوابا فله أجران، وإن أخطأ بعد بذل الجهد والاجتهاد فالله يعفو عن الخطأ ويكتب له أجر مقابل الاجتهاد. إذن علينا أيها الإخوة أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نبذل الأوقات لمعرفة السبل التي تكون بإذن الله تعالى معينة على معرفة الحق، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وهذه في الحقيقة متنفس لطلبة العلم الذين يحاولون معرفة الحق. فعلى هذا فإن جميع إن شاء الله علماء الأمة مأجورون، خصوصا أعني بهم أهل السنة والجماعة الذين سلكوا السبل النيرة واتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن كلمات أئمة الإسلام كلها نصح للأمة، إذا رأيتم قولي يخالف الحق فاضربوا بقولي، عرض الحائط، لا تعصب للأقوال، إنما القصد نصرة هذا الدين العظيم. أسأل الله أن نكون وإياكم من أنصار الدين. وهناك مسألة كما تذكرون بالأمس أجلت من الذي قبله، وهي مسألة المقيم مدة معينة إذا أقام هل يقصر أو لا يقصر. وكثير من الإخوة الذين يشاركوننا في هذه الدورة ربما احتاجوا إلى مثل هذا، لأن الأمر، بل إن الأمر يهم الجميع. والأدلة جاءت واسعة، أحاديث نبوية كريمة، وآيات قرآنية، وآثار عن السلف رحمة الله عليهم، وجمهور الأمة من الأئمة الأربعة يرون التحديد، تحديد مدة الإقامة. ويمكن سرد أقوالهم في هذا بأن الحنفية يقولون 15 يوما، فإن أقام أكثر أتم، والمالكية والشافعية يقولون 3 أيام تامة، ويخرج يوم الدخول والخروج الناقصة، والحنابلة يقولون 4 أيام، وفي رواية إذا أراد أن يقيم أكثر من 20 صلاة أتم، وإن نقص قصر. وهذا موجود في كتب العلم، ويحفظه الكثير من الإخوان، لكن الذي أرى أنه يحصل التنبيه عليه هو النظر إلى ما جاء في القرآن الكريم، والتوفيق بينه وبين ما جاء في السنة المطهرة. وذلك في قول الله تعالى: في قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية نفت الإثم، ليس عليكم جناح، والمراد بالجناح الإثم، أن تقصروا من الصلاة. بل في قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. الآية الكريمة وإذا ضربتم في الأرض قيدت أن القصر لمن ضرب، ومفهوم الشرط هنا أن من لم يضرب فماذا عليه؟ عليه ألا يقصر. إذن الأصل في الإنسان أنه يتم ويقصر إذا ضرب، لأن الآية جاءت بالشر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمن لم يضرب فإنه ماذا؟ يتم، ومن ضرب قصر. إذن مفهوم الآية ظاهر. ما هو المفهوم؟ أن من لم يضرب أتم. إذن ما هو المراد بالضرب هنا؟ الضرب ما هو؟ الضرب إحداث فعل في شيء. ضربت الغلام أحدثت ما يؤلمه. إذن الضرب هنا كناية عن ماذا؟ عن السير في السفر. والإنسان إذا مشى على الأرض كأنه يضرب الأرض. إذا ضربتم فاقصروا، فإن لم تضربوا فأتموا. إذن الأصل الإتمام. لماذا؟ لأن القصر جاء بالشرط، فأخرج جواز القصر من عموم الأحوال، وهي أن الإنسان لا يقصر إلا إذا ضرب. هذا معنى الآية. وأكد هذا المعنى بالآية الثالثة بقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وما المراد بالاطمئنان؟ ما المراد به؟ هل المراد به الأمن؟ لأن الآية جاءت بعد آية الخوف مباشرة. أو المراد بالاطمئنان انتهاء السفر، انتهاء الضرب، لأن أول الحديث عن جواز القصر افتتح بشرط الضرب، أليس كذلك؟ هل العبرة إذن بالآية التي جاءت بعد قوله فإذا اطمأننتم المراد به الأمن، أو المراد به انتهاء الضرب؟ لأن الآية جاءت بعد حكمين سابقين، أحدهما مربوط بالضرب والآخر مربوط بالخط، أو المراد ما هو أعم من ذلك، أي أن الاطمئنان لا يعني مجرد الأمن، ولا يعني مجرد عدم الضر، بل الاطمئنان كما دلت عليه لغة العرب، الاطمئنان ذهاب الخوف وانقطاع السير، وهذا ما دلت عليه لغة العرب، وهو الذي يظهر في الحكمة الربانية من ترتيب الآيات الثلاث. فإذا اطمأننتم جاءت بعد آيتين هما آية الخوف والسفر. فالآية إذن فإذا اطمأننتم، الاطمئنان عند العرب هو ذهاب الخوف من القلب وذهاب الحركة من البدن. ولذلك فإن الاطمئنان ليس هو مقابل الخوف، بل الخوف مقابله الأمن. ولذلك لما امتن الله على أهل الإيمان، بل على أهل مكة أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، مقابل الخوف الأمن، ليس الاطمئنان. مقابل الخوف الأمن. فلا تقول للخائف بأنه إذا ذهب خوفه اطمئن. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون خائفا مسافرا، فيذهب الخوف وهو ما زال مسافر، فيقال هذا مسافر آمن، ولا يقال مسافر مطمئن، إذ أن الاطمئنان أوسع دلالة من كلمة آمن، بل الاطمئنان هو حصول الأمن وذهاب الحركة عن البدن. فمن انقطع سيره وذهب خوفه وجب عليه الإتمام. فضع حالك يا أخي في دلالة الآية، فالآية أوجبت على كل من انقطع سفره، يعني ضربه، وذهب خوفه، أن يتم، أن يقيم الصلاة. وليس المراد بإقامتها مجرد الائتيان بها، بل المراد إتمام الصلاة، لأن أهل الإسلام يؤدوا الصلاة وهم في حال الخوف وفي حال السفر، لكن يؤدوها على وصف، ويؤدوها حال الاطمئنان على وصف آخر. إذن هل المراد بالائتيان أو بإقام الصلاة حال الاطمئنان مجرد الائتيان بها ولو كان على وصف صلاة المسافر أو على وصف صلاة الخائف؟ ليس المراد ذلك، بل للصلاة سفر تخصه، وللخوف صلاة تخصه، وللاطمئنان صلاة تخص، وأتم الصلوات هو الصلاة حال الاطمئنان، حتى جعله الله إقامة. فإذا اطمأننتم فأقيموا، إذن كأنك في سفرك لم تكن تصلي صلاة كاملة لوجود العذر، وكذا في حال الخوف. أما حال الاطمئنان فيجب الاتمام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المقيمين للصلاة، فكان إذا أقام له حكم، وإذا سافر له حكم. هذا معنى الآية ظاهر. فجاءت السنة فاجتهد أهل العلم في التوفيق بينها وبين الآية. وتذكرون قاعدة لا عموم للأفعال، إنما العموم للأقوال. فإذا نظرنا إلى إقامات رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة نجد أطول الإقامات التي أثرت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يقصر فيها الصلاة ثلاث إقامات: إقامة بتبوك، وإقامة بمكة عام الفتح، وإقامة بمكة عام حجة الوداع. فعلينا أن ننزل أحوالنا على أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أقام بمكة وهو حال كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فله ماذا؟ أن يقصر. لكن من أقام بمكة وحاله تختلف عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، هل يقول أنا إقامتي كإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصر الصلاة؟ الجواب لا، لأنه لا عموم للأفعال، كل فعل يؤخذ على حد دلالته. حتى تتضح الحقيقة ويكون التوفيق بين الأدلة دقيق، إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك كانت على وصف معين، فإقامة الإخوان في الرياض مثلا لحضور الدورة وهم عزموا على إقامة 20 يوما، هل أحدهم يقول أنا إقامتي كإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك؟ قل لا، أنت قدمت من أجل أن تقيم وسافرت من أجل الإقامة، وإقامة محددة معلومة البداية ومعلومة النهاية، والسفر من أجلها. فهل أنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سافر من أجل الجهاد وملاقات الأعداء وتخلف من تخلف من المؤمنين وتخلف من تخلف من المنافقين وتخلف من تخلف من أهل الأعذار، وسافر من سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجاهدة في شدة الحر وملاقات الأعداء، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أراده الله وكان الجهاد من إيقاع الخوف في قلوب المشركين ومن الغارات التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم لفتح بعض الأطراف، إذن تلك إقامة اقتضتها حال المعركة، حال الحرب، حال الجهاد، وإن لم تكن هناك معركة قائمة لكنه جهاد قائم. إذن نحدد دائما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ونضع دلالة الفعل حيث أنها دلالة فعل. أما إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فنظر أهل العلم إلى أن الحج كان قد حدد زمنه وقد حج أبو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف طريق كم يستغرق طريق مكة المدينة وهو في حال أمن وفي حال عدم الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في 24 من شهر القعدة، ووصل إلى مكة في 24 من ذي الحجة، والحج يبدأ في 8 في 8. فقال أهل العلم بأن الحالة التي توافق حالنا إذا أقمنا في سفرنا هي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام حجة الوداع، إذ أنه عليه السلام عارف للطريق ومعه سادات المهاجرين والطريق آمن والحج بدايته محددة، إذن هي إقامة مقصودة قبل يوم التروية. فقال أهل العلم: من أقام مثل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد أن يقيم أيام كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع فله القصر، ومن زاد فلا. لماذا؟ قالوا: لأن الآية قال الله فيها: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن عندنا آية وعندنا حديث، هذه هي حجة الجمهور في تحديد الأيام. أخذوا هذا من دليلين: دليل الكتاب ودليل السنة. الكتاب قول الله تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. الأصل كل من انقطع سفره أن يتم الصلاة. جاء الاستثناء في الأربعة، وما زاد يرد إلى الآية. وربما بعض الإخوة ظن أن ما زاد ليس له دليل بل يرد للآية، لأن الله أوجب علينا الإتمام حال الاطمئنان، فعلينا إذن أن نوفق بين الآية وبين الحديث فيستقيم الأمر، وهذا ما عليه الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية. جعلوا الحكم منوط بإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام حجة الوداع، والكلام على الإجابة على الاعتراضات كثير، ويهمنا هنا تحديد هذين الدليلين أنهما هما الواردان في حال إقامة من سافر. فأنت مربوط بالآية والحديث. إذا الأصل في من أقام أنه يتم، جاءت السنة فخصت أربعة أيام أو ثلاثة أيام على الخلاف في التفسير، فهذا هو القول الراجح فيما أعلم. والله أعلم، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.